بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من نحل بعض ولده دون سائر بنيه. نحل بعض ولده، أي أعطاه نحلة، والنحلة هي العطية، العطية بغير عوض، يقال لها نحلة ويقال لها هبة ويقال لها عطية. فنحل بعض ولده، أي من نحل بعض ولده أعطاه عطية دون سائر الأبناء. ما حكم ذلك؟ أورد رحمه الله حديث النعمان بروايتين لهذا الحديث، والنعمان رضي الله عنه تقدم معنا حديثه العظيم الذي عده أهل العلم قاعدة عظيمة من قواعد الدين، بل عده أهل العلم من جملة ثلاث أحاديث ترجع إليها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كلها: حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. والنعمان كما عرفنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، فمعنى ذلك أنه تحمل هذا الحديث وغيره من الأحاديث وهو صغير دون 8، ثم رواها في كبره رضي الله عنه وأرضاه. فهذه القصة للنعمان التي بين أيدينا وهو في عمر أقل من 8 سنوات في عمر أقل من 8 سنوات نحله والده نحلة أعطاه عطية خصه بها من دون سائر إخوانه قال تصدق علي أبي ببعض ماله تصدق علي أبي ببعض ماله ليس المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة التي جاء ذكرها بهذا اللفظ في قوله إنما الصدقات للفقراء لأن الصدقة تطلق ويراد بها المفروضة وتطلق ويراد بها عموم النفقة عموم النفقة والعطاء فهنا قوله تصدق علي أبي ببعض ماله ليس المراد الزكاة وإنما أعطاه والده من حر ماله عطية خصه بها دون سائر إخوانه فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نفسها توقفت من تخصيص واحد من الأبناء دون باقيهم بعطية يعطى إياها دون سائر إخوانه فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم ما صنعت قال فانطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي أي على العطية التي أعطيت ابني أو النحلة التي نحلته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم وجاء في بعض الروايات أنه سأله ألك ولد أو بنون غيره قال نعم قال أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا يعني شيء خص به النعمان دون سائر إخوانه فقال لا اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة قال اتقوا الله واعدلوا بين أو اتقوا الله واعدلوا في أولادكم هذه الجملة التي جاءت في هذا السياق قول النبي عليه الصلاة والسلام لبشير والد النعمان اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم تعد قاعدة جامعة عظيمة مهمة في باب تربية الأبناء وهي من أعظم ما يعين على صلاح الأبناء لأن العدل ليس فقط يقوم به البيت الصغير السماوات والأرض إنما قامت بالعدل السماوات والأرض إنما قامت بالعدل ولا يقوم شيء إلا بالعدل والظلم مفسدة ومهلكة وبوار وضياع ودمار فلا تقوم الأمور ولا تصلح إلا بالعدل ولهذا البيت إذا قام على العدل صلح وزان وطاب وإذا أخل فيه بالعدل ووقع فيه حيف وظلم اختل ميزان البيت واختل انتظامه ووجد الشقاق والعداوات والتباغض والتدابر لأن الأب لو كان عنده ميل لأحد أبنائه أو بعض أبنائه دون الآخرين هذا يوجد في نفوسهم شيء على والدهم ويوجد أيضا بين الأبناء بغضة وحسد وعداوات فإذا كان الوالد عدلا في أولاده مقيما العدل في أولاده ينتظم أمر الأسرة ويلتئم الشمل ولا يقع بينهم العداوات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، العدل في الأولاد من تقوى الله، من تقوى الله جل وعلا ومن طاعته سبحانه وتعالى. وكما قدمت، لا تقوم الأسرة ولا ينتظم أمرها إلا بالعدل بين الأولاد. وإذا أخل الوالد في بيته بالعدل فمعنى ذلك أنه فتح باب العداوة في البيت وباب الشقاق، حتى أيضا في مقام الزوجات لمن كان معددا إذا لم يعدل بينهن لا ينتظم أمر بيته ولا يستقيم، بل ستنشب أمور من العداوات والمحن والبغضة. لكن إذا عدل وأقام أمر بيته على العدل يلتئم أمر البيت وينتظم وتصلح حاله بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. قال عن النعمان أيضا: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولد الذي أعطي هذه العطية كان صغيرا يحمل، وفي بعض الروايات أخذ بيدي، ويجمع بينهما أنه في بعض الطريق يحمله وفي بعض الطريق يمشي مع والده. فالحاصل أنه كان صغيرا في ذاك الوقت الذي أعطاه والده تلك العطية وخصه بها من بين إخوانه. فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. هذا يوضح أن المراد في الرواية الأولى تصدق علي أبي أنه ليس من الزكاة، وإنما هي نحلة وعطية خصه بها. قال: نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. نحلت أي أعطيته بغير عوض. فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ كلهم أعطيتهم مثله، سويت بينهم في هذه العطية؟ قال: لا. قال: أشهد علي، أشهد على ذلك غيري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور، والجور الظلم، فهذا من الظلم خلاف العدل أن يخص بعض ولده بعطية دون عوض. أما إذا كان لها عوض فلا بأس، يعني مثلا أن يكون عنده محل، عند الوالد محل، فواحد من الأبناء يعمل مع والده من الصباح إلى المساء والآخرين لا يعملون، فيعطيه مقابل العمل، هذه عطية بعوض لا بأس بذلك. أو يقوم على مصالح لوالده وأشياء يخدم فيها والده فيعطيه مقابل خدماته وأعماله، فهذه لا تدخل في الباب لأنها عطية بعوض، عطية بمقابل. فإذا كان من هذا القبيل فلا بأس به. أما إذا كان يعطيه هكذا دون مقابل وإنما يخصه بشيء من بين إخوانه فهذا ظلم، والظلم يجر إلى الظلم في هذا المقام يجر إلى البيت محن وإحن وعداوات وبغضاء وشقاق. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ هل تريد أن يكون جميعا متساوين في البر؟ قال: بلى. قال: فلا إذن لا تفعل هذا، لأنك إذا فعلت هذا أخللت في ماذا؟ في باب تساويهم معك في البر، لأنك إن ظلمتهم بإعطاء أخيهم دونهم لا ينشطون. وهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء. استفاد منه حقيقة فائدة ثمينة جدا تتعلق بالعلاقة بين الآباء والأبناء، وهي أن كثير من بر الأبناء ينشأ بإذن الله سبحانه وتعالى عن معونة من الأب لأبنائه على بره. ولهذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي إسناده مقال أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله والدا أعان ولده على بره، رحم الله والدا أعان ولده على بره. الحديث ضعيف لكن معناه واضح مستقيم، معناه رحم الله والدا أعان ولده على بره. الآن الذي يأتي ويحيث ويميل إلى بعض الأبناء، يميل إليهم بوجهه بابتسامته بتعامله بعطيته دونهم، هل هذا أعان الآخرين على بره أم أنه أوجد في نفوسهم أشياء على والدهم؟ فجزء من بر الأبناء يتحمله الوالد، إما أن يكون معينا لهم على البر أو يكون والعياذ بالله معينا لهم على العقوق والقطيعة. ولهذا قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: لا. إذن بمعنى أن بر الأبناء للوالد يد فيه، أقصد تعامل الوالد له يد في هذا. قد يكون الوالد عونا لأبنائه على بره، وقد يكون عونا لهم على القطيعة والعقوق. ولهذا فإن الأبناء كما أنهم يوصون وجاءت الوصية لهم ببر الآباء، فإن الآباء أيضا جاء أيضا الوصية لهم برعاية الأبناء وإعانتهم على البر. لاحظ في القرآن قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وأيضا قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. أوصى هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، أوصى الآباء بالأبناء وأوصى الأبناء بالآباء. فكما أن الإبن يوصى بوالديه برا وإحسانا، فإن الوالدين يوصون أيضا بأبنائهم لطفا ورفقا ورحمة وإعانة على الخير. فإن لم يفعل ذلك الأب يبوء بعواقب وخيمة يجدها في أبنائه ربما كان له يد فيها، ربما كان متسببا في ذلك. ولهذا من أعظم ما يكون في باب التربية أن يجتهد الوالد في إعانة ولده على بره له. إذا كان لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، فلك عليهم من الحق أن يبروك، وهذا مترتب على هذا، هذا مترتب على هذا ومنبني عليه. فلك حق على ولدك أن يبروك ويحسنوا إليك، ولهم حق عليك أن ترفق بهم وأن ترحمهم وأن تعينهم على البر والصلة والإحسان.
قال رحمه الله: باب في الرجل يعمر رجلا عمرا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
أي أيضا فيما يتعلق بحديث النعمان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له أيسرك أن يكون إليك في البر سواء، قال بلى. جاء في سنن أبي داود حديث عظيم جدا في هذا الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لهم أي الأبناء عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك، إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحق أن يبروك. فللأب حق على أبناء أن يبروه، ولهم حق عليه أن يعدل بينهم، أن يقيم الحياة في أولاده وبنيه بالعدل الذي لا ينتظم أمر البيت ولا يستقيم إلا به. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يعمر رجلا عمرا. عمرا على وزن صغرى وكبرى، وهي العطية المقيدة بالعمر، أن يهب شيئا لشخص مدة عمره، هذه يقال لها عمرا. مثل أن يقول له أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو يقول أعمرتك هذه الدار مدة حياتي، تسمى هذه العطية، هي عطية هبة، تسمى عمرة لأنها جاءت مقيدة بماذا؟ بالعمر. أعطيتك أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتي، هذا النوع من العطية يسمى العمرة. العمرة بهذا اللفظ لأنها قيدت بمدة العمر. أورد رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا النوع من العطية الذي يقال له العمرة هي عطية جائزة، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال العمرة جائزة. العمرة جائزة يعني صحيحة هذه العطية، لكنها خلاف الأولى مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده ما يفيد ذلك. فهي جائزة، إن فعلها الإنسان جائزة أن يعطي عطية مقيدة بهذا، يقول لها أعمرتكها مدة عمرك أو مدة عمري. وأحيانا يقال في مثل هذه العطية يقول أعطيتكها إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي. وهذا النوع من العمرة يقال له الرقبة، لأن كل واحد منهم يرقب موت الآخر، لأن إن مات قبله صارت له، وإن مات ذاك قبله صارت له، فتسمى الرقبة لأن كل واحد يرقب موت الآخر قبله لأنها ستكون له. فعلى كل العمرة يعني عطية جائزة، وهي خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن من أراد أن يعطي عطاء لا يعلقه بعمر، بل يمسك ماله ويجريه مجرى أمواله الأخرى في طريقته، في إنفاقها وبذلها والصدقة التي يخرجها، يجعلها نظير بقية عطاياه. قال: أيما رجل أعمر عمرا رجلا، أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، فقال: أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وعقبه، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، لا ترجع لصاحبها أي المعمر، بل تبقى للمعمر ولذويه ولذريته. قال: من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فهذا المعمر الذي أعطي هذه العطية له ولولده من بعده إذا مات تكون من جملة الميراث، يرثها عنه بنوه، ولا ترجع للمعمر الذي أعطاه، لا ترجع له، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنها لا ترجع إلى صاحبها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها. وقال عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. الآن لاحظ اللفظ هنا في هذا الحديث اختلف عن اللفظ في الحديث الذي قبله في طريقة هذه العمرة. في الحديث الذي قبله قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه، وهنا قال: فإنه من أعمر عمرا، لم يقل له ولعقبه، فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، ولعقبه. استفاد من هذا والذي قبله أن العمرة لها صور، العمرة لها صور، وذكر أهل العلم أن لها ثلاث صور، أن لها ثلاث صور: الأولى أن يصرح بأنها له ولعاقبه، مثل ماذا؟ ما جاء في الحديث الأول، قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه، صفتها أن يقول: أعمرتك هذه الدار لك ولعاقبك من بعدك ما بقي منهم أحد، هذه صفة. فمثل ما جاء في الحديث الأول قال: لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فتكون له ولعقبه من بعده ويجري فيها المواريث. وهذا الحكم أنها له ولعقبه من بعده وتجري فيها المواريث، هذا باتفاق أهل العلم. ولهذا الصور كما قدمت ثلاث، واحدة وقع فيها اتفاق بين أهل العلم وهي هذه: إذا قال: أعمرتك هذه الدار لك ولولدك من بعدك، فإنها تكون له ولولده من بعده باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. الثانية أن يطلق، أن يطلق. ما معنى يطلق؟ يقول: أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار، ولا يقول ولبنيك، ولا ينفي أيضا أن للبنين نصيب منها، بل يطلق يقول أعمرتك هذه الدار. جمهور أهل العلم أنها تكون للمعمر وعقبه، أنها تكون للمعمر وعقبه كالصورة الأولى، للمعمر المتصدق عليه المعطى كالصورة الأولى، لحديث جابر الثاني، لحديث جابر الثاني قال فإنه من أعمر عمرا هل قيدت بالولد. هذا اللفظ يدل أنه إذا أن هذا الحديث يدل أن اللفظ إذا كان مطلقا فإنها تكون له ولعقبه، إذا كان مطلقا، إذا قال أعمرتك هذه الدار فعند جمهور أهل العلم أنها تكون له ولعقبه، وتكون مما يدخل في المواريث إذا مات يرثه أبناؤه ولا ترجع للمعمر. الصورة الثالثة أن يشترط، يضع قيد. الصورة الثالثة أن يشترط، أن يضع قيدا، مثلا يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها حظ ونصيب، هي لك ما عشت، أعمرتك هذه الدار ما عشت ما بقيت وليس لولدك حظ منها، فهي لك مدة حياتك لكن أولادك ليس لهم نصيب، اشترط هذا الشرط. هذه اختلف فيها أهل العلم، منهم من يمضي الشرط ويرى أن الشرط صحيح، وعليه إذا مات هذا المعمر ترجع إلى صاحبها ولا تكون لذويه ولا تدخل في ميراثه، بل ترجع لصاحبها. لماذا؟ لأنه أعطاه إياها مقيدة بشرط. والقول الثاني لأهل العلم أن الشرط لاغ وفاسد، أن الشرط لاغ وفاسد ولا ترجع للواهب، لا ترجع للواهب، بل هي للمعمر وذويه، للمعمر وذويه. فالحاصل أن العمرة هذه عطية، لكنها عطية مقيدة بالعمر، ولهذا سميت بهذا الاسم، وهي كما تقدم أن يهب شيئا لشخص مدة عمره. بهذه الترجمة أنهى رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الكتاب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.